بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أمس أخذنا الحديث المنكر والمتروك، فما هو المنكر يا أفهم؟
اللغة ضد
المعروف. نعم.
الاصطلاح القسم إلى قسمين، مخالفة الضعيف للمقبول
أولا الذي يكون فيه مخالفة، وضابط المخالفة في المنكر أن يكون ضعيف يخالف مقبول. نعم.
ثاني ما كان فيه تفرد.
تفرد من هو يتفرد به؟
لا يحتمل حاله تقبل إتقان، من يحتمل حاله التفرد.
نعم، من لا يكون فيه من الثقة والإتقان ما يحتمل معه أن يتفرد، فلا يقوى على التفرد، فغالبا يحكمون على حديثه بالمنكر. فما الفرق بين الشاذ والمنكر؟
الشاذ مخالفة المقبول من هو أولى
منه، الشاذ المخالفة من مقبول، والمنكر المخالفة من رجل ضعيف. أيوة. قلنا قد يطلق المنكر، فما قصدهم بالمنكر؟
قصدهم من الذي فسر المنكر لم يرى أحد فقط.
لا، وقلنا يجر في الكامل ابن عدي والميزان للذهبي، قد يسمون الموضوع منكر ومرادهم به
يعني الذي لم يرويه فقط.
لا، المراد بين قلنا نكارة المتن، يعني يكون المتن متضمنا لكلام إيش فيه نكارة، كما مثلنا أمس بسفينة من نوح، من وضع الحديث إنها طافت بالبيت سبعا وصلت عند المقام. هذا المعنى هل يعني استساغ أو فيه نكارة؟ فالمعنى فيه نكارة، فالمراد ما كان منكر المتن. والله وقد أطلق أحمد والنسائي على أحاديث تفرد بهذا ثقات، أطلقوا عليها ماذا؟ منكر. نعم. ثم أخذنا المتروك، فما هو المتروك؟ اذكر هذا الذي يرويه، قلنا من يرويه؟ رجل متهم بالكذب، من انفرد به راو متهم بالكذب. نعم. متى يتهم الرجل قلنا بالكذب؟ نعم، إذا أتى بشيء مخالف لقواعد الشريعة المعلومة وما جاء إلا من قبله. وأيضا هنا قد يتهموا بهذا الحديث، قلنا إذا كان معروفا ماذا؟ بالكذب في حديثه مع الناس، وإن لم يكن معروفا بالكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يكون هذا متهم بالكذب. وأيضا إذا غلب عليه الخطأ وقورنت أحاديثه بأحاديث الثقات فوجدت غالبها ماذا؟ مخالفة لها، هذا قد يترك حديث يكون متروك. ويوم أشر ضعفا المتروك أو المنكر، المتروك أشر ضعفا، وبعضهم يسميه قلنا مطروح، وهذا تعبير الإمام الذهبي. طيب نقرأ، نحن في خاتمة هذه الرسالة. قال الناظم رحمه الله: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. هذا آخر الأنواع في هذه المنظومة، وهو النوع 32، وهو الحديث الموضوع. انظر المؤلف رحمه الله أتى بألفاظ لأجل أن ينفر منه ويشدد في تقبيحه، الكذب المختلق المصنوع، وصفه بكل هذه الصفات، أنه كذب وأنه مختلق، أي اختلقه فاعل ابتكره ووضعه، المصنوع أي صنعه إنسان من الناس وعزاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس من قوله. فهذا هو الحديث الموضوع. فالحديث الموضوع عند المحدثين هو الحديث المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا سمي موضوعا؟ قالوا الموضوع في اللغة يطلق على الإلصاق ويطلق على ما كان منحط الرتبة، فيقولون على الشيء الموضوع أي الشيء الملصق. تقول وضعت المصحف على الدرج، ما معنى وضعت؟ أي ألصقته به. فالوضع هو إيش؟ الإلصاق. فلماذا سمي هذا النوع من الحديث موضوع؟ قالوا لأن واضعه ألصقه بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، ألصقه بالنبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا. وهكذا أيضا يطلق الموضوع في اللغة على ما كان شيئا منحط الرتبة، يقال هذا نسب شريف وهذا نسب وضيع أو نسب موضوع، أي منحط الرتبة. وسمي هذا النوع من الحديث موضوعا لأنه ماذا؟ منحط الرتبة. شر الأحاديث هو الموضوع. طيب هل الموضوع حديث؟ ها؟ ليس بحديث، هو كذب. فلماذا يذكر أهل العلم في أنواع الأحاديث وأقسام الأحاديث؟ قالوا يذكرونه لأجل أنه في نظر واضعه ماذا؟ حديث. فيذكرونه باعتبار النظر إلى واضعه، فإنه يعد حديث ويزعم أنه ماذا؟ حديث، وإن كان هو ليس بحديث. وأيضا يذكرون للحذر منه ولمعرفته، فإن من الأحاديث ما يعرف ليجتنب، ويعرف أنه ليس بحجة ولا يجوز الاعتداد به. فالحديث الموضوع قلنا ما هو الموضوع؟ ما كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، سواء قولا أو فعلا أو تقريرا. لماذا سمي موضوع؟ إما من الإلصاق وإما من انحطاط الرتبة. فإن الموضوع في اللغة الملصق، ويطلق على ما كان رتبته ماذا؟ منحطة. طيب لماذا سماه أهل العلم حديث وذكروا في أقسام الحديث؟ قلنا هذا بالنظر إلى من؟ إلى زعم واضعه، فإنه يزعم أنه حديث، وأيضا لذكره للحذر منه ولاجتنابه وعدم الاعتداد به. طيب ثم مذكور هنا مسألة، ما هو السبب الذي حمل الوضاعين على وضع الحديث؟ لماذا قام ناس من الوضاعين ووضعوا الأحاديث؟ هناك عدة أمور وعدة أسباب يرجع إليها سبب وضع الحديث، مذكور هنا نحو 7 أسباب. من هذه الأسباب إرادة الطعن في الإسلام، يضع أحاديث يريد يطعن فيها في الإسلام، كما فعل الزنادقة الذين كانوا يضعون الحديث لقصد الطعن في الدين، كما فعل ذاك المصلوب محمد بن سعيد لما أخذه الوالي أراد أن يقتله يصلبه، وهو سمي المصلوب لأنه صلب على الزندقة، فقال له كيف تقتلني وقد وضعت 400 حديث أو نحو ذلك، أحل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال؟ فقال له يا مسكين، قد قيض الله لها الجهابذة ينخلونها نخلا. وفعلا قيض الله لها الجهابذة نخلوها نخلا. الشاهد أن هؤلاء زنادقة أرادوا الطعن في الدين، هكذا كما يفعل بعض الروافض من زنادقة الروافض، أحاديث ليضلوا بها الناس، إما أحاديث الطعن في الصحابة أو أحاديث في جعل علي إله أو نحو ذلك، هذا أراد الطعن في الدين وتشويه الإسلام. أيضا من أسباب وضع الحديث الانتصار لمذهب من المذاهب، كما فعلت الخطابية والسالمية وهما من الروافض، كانوا يضعون الأحاديث لترويج مذهبهم وللانتصار لأقوالهم التي يقولونها. وأيضا من أسباب وضع الحديث زعم هذا الوضع أنه يتقرب إلى الله جل وعلا، يرى الناس قد ماذا؟ قد نفروا عن بعض الطاعات وابتعدوا عنها، فيضع أحاديث ترغب في تلك الطاعات. وإذا قيل لهم لماذا تفعلون هذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي، وأما نحن لا نكذب عليه، إنما نكذب له، نرغب الناس في الدين. حتى حديث الذي فيه فضائل سور القرآن، جاء في حديث موضوع فيه فضيلة كل سورة، من قرأ سورة الفاتحة فله كذا، ومن قرأ سورة البقرة فله كذا، ومن قرأ سورة آل عمران، كل سورة جعل لها فضيلة 114 فضيلة في حديث، حديث واحد نعم فضائل يعني. فجعل بعض أمة الحديث يتتبع على الحديث، يذهب إلى فلان يقول من حدثك به، قال حدثني به فلان، رحل إلى فلان من حدثك به، قال حدثني به فلان في البصرة، يرحل البصرة من حدثك به، حتى وصل إلى رجل في خيمة أو في غرفة يتعبد في خراسان، فقال له من حدثك بهذا الحديث، قال أنا وضعته، قال ما حملك على ذلك، قال رأيت الناس أعرضوا عن قراءة القرآن وأقبلوا على أقوال أبي حنيفة وأقوال زفر وأقوال فلان من الناس وتركوا القرآن، قال فأحببت أن أضع لهم حديث لأجل يرجعوا في القرآن، يرجعوا إلى القرآن ويعملوا به. فلان هذا الواضع ماذا أراد؟ أراد يعني يفعل طاعة، وهذا غالبا يكون من الجهلة من المتصوفة، واتخذ هذا المذهب الكرامية الذين قالوا نكذب له ولا نكذب عليه. أيضا من أسباب الوضع التزلف عند الأمراء والتقرب إليهم، كما مر معنا في قصة من غياث بن إبراهيم عندما زاد أي زيادة أو جناح، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، دخل والمهدي يلعب بالحمام قال أو ماذا أو جناح، فأمر المهدي قلنا بذبح الحمام. أيضا من أسباب الوضع التكسب وطلب الرزق، وقد وجد هذا، كان بعضهم كما مر معنا أحاديث نقرأ هذا اليوم في زاد المعارف في باب الطب، أحاديث موضوعة في فضل الهريسة، أحاديث موضوعة في فضل الحلبة، أحاديث موضوعة في فضل، ما السبب هذا؟ السبب كانوا باعة لهذه الأشياء، فيضع للناس حديث يريد ماذا؟ يرغبهم.
كانت يعني زمان الرسول صلى الله عليه وسلم سمى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اجعل الأمة كانت لي سمى واجعل لأمتي بوتر،
وهو البسباس هذا هذا كله حي موضوعة، لو يعلم الناس ما في الحلبة لاشتروها بوزنها ذهبا، هذا موضوع عليكم بالهريسة فإنها تشد الظهر، وكثير من هذه الأحاديث كان فعالها يعني متكسبون. أيضا من أسباب وضع الحديث التعصب والحسد، تعصب لمذهب من المذاهب والحسد لعالم آخر، كما وضع حديث مشهور حديث، وهو حديث يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس، من مراد محمد بن إدريس؟ الشافعي رحمه الله، قال أضر على أمتي من إبليس، ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي، هذا حديث موضوع، وهذا زندق هذا الوضع، وانظر كيف بلغ التعصب بأصحابه لا يضع على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوضع القبيح. وأيضا من أسباب الوضع كما مر معنا أن يأتي بشيء ماذا غير معروف عند الناس غريب، من أجل أن يقبلوا عليه وأن يأخذوا عنه ويتحملوا عنه، كما مر معنا حديث ماذا لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، قلنا مشهور من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة، جاء عمرو بن حماد النصيبي الكذاب رواه عن من يذكره عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة كذاب، يريد ماذا أن يقبل على الناس بشيء غريب يأتي لا يروى عند غيره، وأسباب كثيرة التي يذكرها أهل العلم في أسباب ماذا وضع الحديث وما هو الحامل للوضاعين على الوضع. السند هذا موضوع نعم، يعني يأتي بشيء غريب يريد الناس يتحملوا عنه، فيعتبر وإن كان الحديث أصله ثابت إلا أن هذا السند ماذا موضوع، وكم من أحاديث يكون في الصحيحين ويروى بإسناد موضوع، فتقول هذا السند موضوع أو هذا الطريق موضوعة والحديث قد ثبت في كذا وكذا. طيب فكيف يعرف الحديث الموضوع؟ ذكر أهل العلم عدة طرق يعرف بها الإنسان أن هذا الحديث من الموضوعات. من هذه الطرق أن يكون في سنده راو كذاب، أن يأتي في سند راوي تنظر ترجمته قالوا في ترجمته ماذا؟ كذاب، فما حال هذا الحديث؟ موضوع. وإن كان متنه كما قلنا ثابتا من طريق أخرى، إلا أن هذا الطريق تكون ماذا؟ والسند يكون موضوع. أيضا أن يقر واضعه، وإن لم يكن قد شهر أنه كذاب يضع حديث ولا يشهر أنه كذاب ثم يؤخذ فيقر ويعترف أنه ماذا؟ قد وضع حديث كذا وضع حديث كذا. هذه مسألة فيها خلاف، هل يقبل إقرار الواضع؟ يقولون لأنه ربما يكذب في ماذا؟ في الإقرار، ففيها خلاف. لو أن جاء إنسان كذاب وفضح وأخذ أنه كذاب فقال أنا وضعت حديث كذا وكذا وكذا، فهل يقبل إقراره؟ فيها خلاف، والأشهر أنه يقبل إقراره ويكون ذلك الحديث موضوع. أيضا مما يعرف بالحديث الموضوع ركاكة اللفظ، يكون لفظه ركيكا أو ركاكة معناه، لا يتضمن معنى من معاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أن يكون مخالفا لما جاء في الأدلة المعلومة من القرآن أو السنة، فهذا يعلم أنه موضوع وأن هذا الحديث ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الأولى هي الأصل أن عبر بالسند، أما إذا كان السند صحيحا فينظر أكثر، وإن كان مخالفا فقد ترى أنت مخالفا وغيرك ماذا؟ لا يرى مخالفا، عنده توجيه له. والوضع، فما حكم الوضع؟ الوضع بلا شك من كبائر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من كذب عليه متعمدا يتبوأ مقعده من النار. فلا يجوز وضع الحديث ولا يجوز التحديث بالحديث الموضوع إلا في بيان ضعفه. لو أن عندك حديث موضوع هل يجوز تحدث به الناس وتخبرهم به؟ لا يجوز التحديث به، لكن يجوز التحديث به إذا كنت تريد ماذا؟ بيان أنه موضوع تقرأه على الناس لتبين أنه ضعيف وأنه موضوع وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يغتروا به ولا يعملوا به، وإلا فلا يجوز التحديث به ولا إلقاؤه على الناس. طيب، مثال الحديث الموضوع أمثلة كثيرة جدا. قد ألف ابن الجوزي كتاب الموضوعات، ألف الجوزقاني كتابه الأباطيل، ألف غيره تنزيه الشريعة عن الأحاديث، تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وهكذا صاحب كتاب كشف الخفاء ومزيل الإلباس وهو العجلوني. إلا أن العجلوني هذا رجل كأنه متأثر ماذا؟ بالصوفية. قد ألف أهل العلم في الموضوعات كثير، كتاب العجلوني كشف الخفاء والإلباس فيما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، رجل يعني ممن يقول بالكشف، تعرفون الكشف الصوفي، يعني أنه كشف له عن أشياء، يعني ادعى علم الغيب. وهو ينقل بعض الحين عن ابن عربي الصوفي وأن هذا الحديث الكشف أنه ضعيف، وإن لم يكن في سنده كذاب ولكن قد كشف أنه ضعيف. ذكر هذا في عدة مواضع من كتابه كشف الخفاء، وأنه يضعف أحاديث بالكشف. وهذا بلا شك أن هذا الطريقة طريقة الصوفية، طريقة الضلال الذي ربما قد يصل بهم الحال إلى ادعاء علم الغيب. ومن أحسن ما ألف في الموضوعات كتاب ابن الجوزي سماه الموضوعات، وله كتاب آخر له العلل المتناهية. هكذا الشوكاني ألف كتابا في الموضوعات. إلا أن هل كل ما في الموضوعات لابن الجوزي موضوع؟ هو يعتبر أشهر كتاب الآن بين أيدي المسلمين الموضوعات لابن الجوزي، وهو كتاب كبير ألف كتب معاصرة، كتاب السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ألف بعضهم جامع الأحاديث الضعيفة والموضوعة، لكن من الكتب المتقدمة يعتبر كتاب ابن الجوزي من أشهر الكتب. ولكن ليس كل ما في كتاب الموضوعات موضوع، فقد تتبعه الذهبي للذهبي كتاب تلخيص الموضوعات، وأيضا للسيوطي كتاب تتبع من ابن الجوزي في كتاب الموضوعات، بل قد وهم ابن الجوزي رحمه الله وذكر حديثا موضوعا ذكره في الموضوعات وفي صحيح مسلم. ما هو الحديث؟ حديث صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات ورجال معهم سياط كأذناب البقر. حديث في صحيح مسلم حديث أبي هريرة، وذكره ابن الجوزي في موضوعاته نتيجة عن وهم في بعض الرواة. هكذا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في أمتي أناس يخضبون بالسواد كحواصل الحمام، لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. هذا الحديث حديث صحيح في سنن أبي داود وغيره، صححه الشيخ مقبل في صحيح المسند وغيره. والتبس على ابن الجوزي في سنده عبد الكريم عبد الكريم، وهو الرجل الثقة الذي هو ابن الجوزي وهم وظنه عبد الكريم بن أبي المخارق. ونعم عبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف شديد الضعف، ولكنه ليس هو، وإنما الذي في سند الحديث هو عبد الكريم الجزري، عبد الكريم بن كذا الجزري نسيت اسمه. فظن ابن الجوزي أنه ابن أبي المخارق، فذكر الحديث لأجله في كتاب الموضوعات، وهو عبد الكريم آخر الذي هو عبد الكريم الجزري، وهو رجل ثقة وثقه الأئمة، فلا يكون حديثه ضعيف فضلا أن يكون إيش موضوعا. فالشاهد أنه ليس في كل ما في كتاب ليس كل ما في كتاب الجوزي هو ماذا متفق أنه موضوع، بل قد تتبعه جماعة من الأئمة، ولكن الكتاب يعتبر مرجع في بابه ويستفاد إن كان حصل وهم في بعض الأشياء. لا، بعضها ناتي عن وهم، مثل هذا قال عبد الكريم بن أبي المخارق، وليس في سند هذا الحديث بن أبي المخارق، إنما هو عبد الكريم ابن كذا الجزري ابن أحمد الجزري أو نحو ذلك. وهذا صحيح مسلم وهم، ما أدري هل وهم ساق له سند آخر أو وهم في رجل من رواته، الشاهد أنه ذكره فيه من طريق. نعم ينبه، يعني كان ينبه، يعني مثلا لو يذكر سند حديث حديث الصحيحين وسند له آخر موضوع، فينبه أنه عن هذا الصحابي مثلا موضوع، ولكن الحديث قد ثبت عن صحابي آخر في صحيح البخاري ومسلم. طيب مثال الحديث الموضوع ما أخرجه ابن ماجه عن حذيفة رضي الله عنه، وما ذكرنا الإسناد، ولو كان ذكر الإسناد كان أحسن. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا يخرج من الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين. هذا الحديث هل تضمن أيضا معنى منكر أو لا؟ معناه منكر أو لا؟ هل كل مبتدع يكفر ويخرج من الإسلام؟ لا. من البدع ما هي بدع مكفرة ومنها ما ليست مكفرة. هذا الحديث موضوع في سنده محمد ابن محصن العكاشي، قالوا في ترجمته كذاب.
هو ابتدع
بنفسه. الآن ها ليكفر. عام حسد. طيب قال الناظم في خاتمة هذه المنظومة: قال: وقد أتت كالجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقوني، فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها تمت بخير ختمة. ولخاتمة هذا النظم يقول: وقد أتت هذه المنظومة القصيرة القليلة العدد من الأبيات كالجوهر المكنون، والجوهر هي اللآلئ النفيسة، والمكنون أي المستور المحفوظ، أي جاءت هذه المنظومة في جمالها ونفاستها وما اشتملت عليه من المعاني العظيمة كاللآلئ النفيسة المستورة المصونة المحفوظة عن أيدي اللامسين وعن أعينهم. وهذا مدح لها عظيم، وهي كذلك مع قصر حجمها فيها ماذا فائدة، وقد استفدنا منها خيرا كثيرا. قال: سميتها منظومة البيقوني، أي جعلت اسمها الذي تتميز به منظومة البيقوني، نسبها إلى نفسه. قال الحموي في شرحه: ولا أدري ما هذه النسبة، أي البيقوني، أهي إلى بلد أو إلى قرية أو إلى أب أو إلى جد، إلى ماذا هذا النسب؟ غير مشهور البيقوني وغير موجود في كتب الأنساب. فوق 30 بـ4 أتت أبياتها، أي أن أبياتها فوق 30 بـ4، كم تصير؟ 34. جاء في بعض النسخ فوق 30 بـ4 أتت أقسامها، وهذا خطأ، فإن أقسامها كم؟ 32 فقط. مر معنا 32 نوع و 32 قسم من أقسام الحديث، وإنما التي هي 34 هي ماذا؟ هي الأبيات. فما جاء في بعض النسخ أقسامها خطأ، فقوله فوق 30 بـ4 أتت أبياتها، أي عدد أبيات هذه المنظومة 34 بيتا، وقد تضمنت 32 نوعا من أنواع الحديث، تمت بخير ختمت، أي تمت بالخير وختمت بالخير، وقد بدأت بالخير، وهكذا كلها أيضا ماذا؟ خير، إنها من العلم ومن الدين. وبهذا انتهينا من هذه المنظومة العظيمة، وقد استفدنا منها كثيرا، وقد استغرقت نحو كم؟ 23 أو 24 مجلس في شرح هذه المنظومة، كل مجلس نحو نصف ساعة، ففي فائدة عظيمة. فرحم الله الإمام البيقوني رحمه الله وجميع أئمة الإسلام، وجزاهم عنا خيرا، وجمعنا بهم في جنات النعيم، إنه على كل شيء قدير. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.